السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا فيكم في الحلقة الرابعة من الموسم الثالث من بودكاست صوت نص، وهي المدونة الصوتية للمركز العربي لتمكين المرأة. أنا هنا المعبد، مقدمة البرنامج ونائب رئيس للأبحاث. يشرفني أن أقدم لكم ضيفتنا اليوم الأستاذة سفانة ربيعة دحلان، وهي محامية سعودية مرموقة ورائدة أعمال اجتماعية، وهي تعد أول سعودية تحصل على ترخيص رسمي لمزاولة المهنة في المملكة. تمتد خبرتها الأكثر من عقدين في القانون التجاري وقانون الشركات والملكية الفكرية والتحكيم والتقاضي، مع تركيز خاص على دعم الصناعات الإبداعية. شغلت مناصب قيادية بارزة، من بينها عضوية لجنة تقدير الأتعاب في الهيئة السعودية للمحامين كأول امرأة في هذا المنصب، وعضوية مجلس إدارة نادي الاتحاد غير الربحي. في القطاع الريادي أسست مبادرات رائدة مثل تشكيل لاحتضان رواد الأعمال الإبداعيين وكيان سبيس كمجتمع للمبدعين، والمبادرة الوطنية للإبداع كمنصة معرفية. عملت في القطاع العام كنائب المحافظ لشؤون ريادة الأعمال في هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من سنة 2016 إلى 2017 كأول سعودية تتولى منصب اقتصادي قيادي بهذا المستوى. وقد اختيرت قائدة عالمية شابة من المنتدى الاقتصادي العالمي وقائدة مسك 2030 في سنة 2024. إلى جانب عملها المهني، هي مناصرة لقضايا المرأة والتراث والاقتصاد الإبداعي، وألقت كلمات في منصات عالمية مثل تيدكس والمنتدى الاقتصادي العالمي. تحمل بكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وماجستير في الشريعة، وماجستير إدارة أعمال، وأكملت برامج قيادية وتنفيذية في هارفارد وأكسفورد. نستضيف الأستاذة سفانة على بودكاست صوت نصب في هذه الحلقة، وأترككم مع الأستاذة سفانة في اللقاء. شكرا لكم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيك أستاذة سفانة. جدا سعيدة بوجودك معنا اليوم. حابة أن نبدأ بتعريف بنفسك، إذا تقدرين تعطينا فكرة عن نشأتك، عن خلفيتك العائلية، وعن مسيرتك المهنية بصفة عامة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صراحة يشرفني ويسعدني أني أكون موجودة معكم في نصف، لأنه أنا كنت متابعة مسيرتكم، وإذا صوتي بده يطلع للعالم فيهمني أنه يطلع من خلال منصتكم.
والله شرف لنا بصراحة.
اسمي سفانة دحلان، أنا من الحجاز، ثقافة سعودية موطنا، مسلمة، تتجسد في كل الصفات اللي تحملها هذه الثقافات المختلفة. فخورة بهم جميعا لأنهم كلهم يشكلوا جانب من هويتي، ولكن معالم شخصيتي تتضح من خلال نشأتي في عائلتي. والدي ووالدتي كانوا دوبهم مبتعثين، فعشت جزء من حياتي في خلال ابتعاثهم، وهذا يعني ترك أثاره علي من حيث أنه كانوا هم صغار، كانوا يعني بيتعرفوا على ثقافة مختلفة، بياخدوا فيها اللي حابينه من هذه الثقافة في تربية ابنتهم، سواء من عطائها نفس الامتيازات للولد، إنهم عندهم طموح وتطلع عالي في إنه هذه الابنة يكون لها مكان، يكون لها دور. طبعا والدتي أكاديمية، فالشق الأكاديمي كان مهم بالنسبة لها، وحتى والدي كان يؤمن بالتعليم بشكل كبير، وكان يعطي نفس الفرص لي ولأخويا. يعني إذا هو كان بياخد دروس كاراتيه أنا باخد دروس كاراتيه، إذا هو يعني أنا بلعب بيانو، فكان عندنا تكافؤ رهيب في الفرص. درست في مدرسة خاصة اسمها دار الحنان، وكانت دار الحنان بالنسبة لي يعني a universe، اللي كان مسموح لي إني أظهر وأتميز وأكتشف العالم في مكان لم يشبه كثيرا العالم اللي برا. كان يعتبر كأنها حاضنة، مكنتني من أني أكتشف أشياء كثير في شخصيتي، ما أحب ما لا أحب. كان عندي أنا شغف بالمسرح، ومنصة المسرح والتعبير من خلال المسرح، فكانت أدتني هذا المجال، وفي نفس الوقت ما حطت حدود لإبداعي. فكانت المتفوق دراسيا وفي الأمور في المواد النظرية والعلمية كان عنده مساحة أنه يتفوق في الأمور الإبداعية، في أني أطلق مثلا مجلة، في أني أعمل معرض، في أني أعمل مسرحية، في أني ومسرحيات كانت كثير تنتقد أشياء اجتماعية أراها، ولكن سمحوا لي بهذا الشيء. فهذه تديك شوية يعني فكرة على هذا. طبعا لا ما يخفيك أنه اتربيت في الثمانينات وتخرجت على أواخر التسعينات، فبالتالي الجو الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، مش الثقافي برسي بس السياسي اللي كان موجود، كان مختلف تماما،
صحيح.
وكان يضع يعني نظرة قاسية على حدود المرأة ودورها في المجتمع. صحيح كان في سيدات قبلنا أخذوا initiatives في مجال التعليم والطب وما إلى ذلك، ولكن كان في مجالات كثير نوعا ما كان مسموح لنا إنه نحلم حتى نكون فيه.
طب وإيش اللي خلاك تدخلين مجال القانون؟
أعتقد إنه فضول أولا وأخيرا. وأنا يعني عندي أنا أحب أوثق وأقارن، أحب أشوف الباترنز في الأشياء. فدقة الملاحظة اللي عندي إنه طب هذا أنا بنت لي هذه الحقوق، وهذا الولد لي هذه الحقوق، ليه حقوقي ما هي زي حقوقه؟ طب مين أعطاه هذا الحق ومين ما أعطاني هذا الحق، وليه ليه أنا ما أقدر؟ يعني أنا كلمة ليه كانت سبب يعني في كثير من المرات كانت تستفز أمي بشكل كبير، لأنه في البداية ربتني إنه أقول ليه وتجاوبني، بس تعرفي مع تقدم العمر وإنك تكوني مراهقة وتقولي ليه في ظل المجتمع كمان ما كان يسمح بليه، وإتس نوت كيوت أنيمور. فكلمة ليه هي اللي خلتني أبدأ مسيرة القانون، إلى جانب أني أنا شفت كثير من النماذج الاجتماعية أو القصص الاجتماعية اللي مرت، اللي كانت في الجو العام، مش necessarily حواليا أنا شخصيا، ولكن سمعت ولمست فيها ظلم، عرفتي؟ وإحساسي بأنه الظلم كما يقع يمكن أن يرفع، يعني لأن الله عدل والعدالة واجبة، وإحنا لازم نكون نسعى لهذه العدالة ونسعى للمطالبة بحقنا، لكن بطرق مؤدبة مسموح بها على الصعيد العائلي، على الصعيد المؤسسي، على إنه أنت تقولي ترى يا جماعة، لأنه أحيانا قد يكون حق لم يعطى لك أو لأنك ما طالبتي فيه.
صحيح.
الإنسان في ظل مشاغله يعني ما انتبه هذا الحق، فمن الواجب عليك أنت تثيري هذا الموضوع وفي نفس الوقت تسمعي. فبالنسبة لي أول خطوة كانت لازم أتعلم إيش يعني الحق، أعرف إيش هو، وأعرف إيش هو وإيش هي منظومة الحقوق، سواء على الصعيد الديني، سواء على الصعيد الجندر، أنا مرأة وهذا رجل، إيش هي، ما هذه المنظومة، ومن يضع هذه المنظومة، وما هي المؤثرات على هذه المنظومة. فكان طبيعي أني يعني أتجه لدراسة القانون.
وكيف لقيتي يعني برنامج تقدري تدرسي فيه قانون لما ما كان متوفر بالمملكة؟ يعني كيف توجهك إلى مصر مثلا؟ يعني إيش اللي خلاك تختارين هذا المجال في هذا المكان في هذه البلدة؟ إيش كانت الدوافع؟
طبعاً هو أنا كنت أدرس قانون زي ما قلت لك بسبب الكيوريوسيتي اللي عندي هذا، وين كان كنت صراحة وأقولها بكل صراحة كنت بدي أدرس برا المملكة، كنت بدي أقل. فبما أنه ما هو موجود فهو هذا اللي أنا أبغى، ما يكون في عذر إذا
عصفورين بحجر يعني.
كان عشان تدرسي قانون طبعاً في دول أجنبية لازم تعملي undergrad bachelor of art ولا science وبعدين تبدأي رحلتي.
أمريكا كذا صحيح.
وأنا في نفس الوقت كنت أبى أدرس، أنا متخرجة من ثانوية باللغة العربية وعارفة إنه أنا حرجع للسعودية، فكان اللغة العربية يجب أن تكون يعني جانب أساسي دراستي.
حلو.
فكان عندي خيارات يعني نوعا ما تعتبر محدودة، ومنها الأردن ومصر. صراحة رحت الأردن سنة،
اوكي.
لكن حسيت أنه ما كنت مرتاحة، يمكن لأنه بالنسبة لي كانت تعتبر أبعد شوية، بينما بين جدة ومصر طيارة يعني شيء بسيط، وكثير من أهلنا بيروحوا وبيجوا بشكل مستمر. فمصر كانت جامعة القاهرة كانت الخيار الأمثل لي، واتضح أنه مو بس الخيار الأمثل، كان اتضح أنه التعليم أو المادة المحتوى التعليمي مهم، ولكن الخبرة أو التجربة الحياتية اللي بتخوضيها في مكان زي جامعة القاهرة بأعداد بألوف مؤلفة من الناس، سواء على مستوى الكلية كلية الحقوق وأعداد المهيرة اللي فيها، أو على مستوى الشارع المصري،
صح.
الذكاء اللي اتطور عندي كان الذكاء العاطفي والاجتماعي اللي حدث خارج مدرجات الجامعة، هو اللي زاد بشكل كبير، لأنه أنا في اليوم الواحد بقابل عشرات من الشخصيات بعشرات من الأساليب، فإنك تقدري أنت من خلال دقيقة من الكلام مع شخص معين تستنبطي إيش هو، إيش الدوافع، ولا إيش يبغى، ولا فين رايحين بالكونفرزيشن. هذه سكيل صعب إنك تتعلميها في أي كتاب، لأنها
أكيد.
يبغى لها ممارسة يوميا وإكسبوجر. فكانت جامعة القاهرة يعني بالنسبة لي محطة لصقل الشخصية بشكل كبير، بس مش بس صقلها من حيث التعليم والثقافة واللي بيدرسوكي أقطاب في الفقه القانوني والتشريعي، لا هذا جانب مهم، ولكن أيضاً من خلال ممارستي الحياتية، من خلال احتكاكي في مواقف أنا مو متعودة عليها. أنا متعودة مثلا أني أمتحن في مكيف، متعودة على نوعا ما راغد فيها رغد في العيش، من أنا أنتبه أنه هذا مو الديفولت أو الوضع العام للناس. فلما تروحي أنت وبتمتحني في الحوش حق الجامعة مع ألوف مؤلفة من الناس، قاعدة على كرسي خشبي مكسور، في ظل كل هذا you can actually perform لمدة ساعتين 40 سؤال لازم تكتبي بإغداق، هذا بالنسبة لي السكيل اللي أهم من الكلام اللي حكتبه في
أكيد.
أني
صح.
أقدر
التعايش،
إني أقدر أتعايش، إني أقدر أي ديليفر.
الضغط.
فأنا بالنسبة لي هنا التجربة، أكون مسؤولة عن نفسي في مكان أنا حتحمل لوحدي يعني مسؤولية قراري إني أخرج الساعة الفلانية ولا أرجع الساعة فلانية، إنه أنا عندي مصروف معين لازم يكفيني لآخر الشهر. يعني هذه كلها أشياء بتصنع منك شخص مهني، لكن هذه ما هي أشياء مكتوبة في الكتب.
فهذه تجربة أكيد هيأتك إنك ترجعي المكان أصلاً، التصاريح إنك تمارسين مهنتك ما كانت موجودة وما كان في غيرك يعني مستعد إنه يبدأ يمارس المهنة اللي أنت درستيها، فأكيد إن التجربة هيأتك للتعايش والتعامل مع متغيرات جداً صعبة. فحكينا لما رجعتي السعودية إيش اللي صار؟
صراحة هو قبل ما أرجع السعودية، بعد ما من القاهرة رحت عشان أعادل شهادتي عشان أرجع، يعني خلاص خلصت البكالوريوس الحمد لله بتقدير جيد جدا، رحت أعادل الشهادة. ديك الأيام كان لازم تاخدي تصديقات وتختيم من الملحقية، ولما رحت صدمت إنه ما يقدروا يعادلوا الشهادة لأنه التخصص غير موجود في المملكة. وهنا كانت أول صدمة أو ثاني صدمة، لأنه أول صدمة أني سقطت في كل المواد أول سنة، كانت ثاني صدمة. والصدمة كانت أنه أنا كنت شايفة أنه هذا الشيء حيصير، بس أحيانا تفاؤل الشباب يخليكي تندفعي، وأحيانا وهذه it's a blessing، على قد ما يقولوا لك أنه it's not a blessing it is
لا
a blessing.
نعمة أكيد صحيح.
لو أنا ما كنت أخذت هذه الخطوة اللي ديك الأيام كانت تصنف إنها هي متهورة، كنت اليوم خدمتني في ظل التطور والتغير والترانسفورميشن اللي صار، بإنه أنا كنت مستعدة.
صح
فاضطريت إني أشوف الحلول البديلة، وأحد الحلول البديلة كانت إني أدرس مواد شرعية، عدد ساعات كبير من المواد الشرعية حتى يعادل ببكالوريوس الشريعة بدل من ليسانس الحقوق. وفعلا دخلت عملت ماجستير شريعة، وكان صراحة يعني نقلة نوعية، وقد يكون أقول لك أنه أحسن استثمار عملته في حياتي على الصعيد الشخصي والمهني. على الصعيد الشخصي علمني أني أنظر لما كنت أعتقد أنه هو مسلمات من حيث التأويل الديني لنصوص، لأنه لما تتعلمي شريعة تتعلمي مثلا أصول الفقه أصول الحديث، فتتعلمي آلية استنباط الأحكام من أدلة، فبالتالي بتشغل المصنع حق الفقه عندك، باب، فيصير عندك باب الاجتهاد غير مغلق، يصير مفتوح، فتقدري صح ما حترتقي لدور فقيه أو مفتي، ولكن يصير عندك وعي، وعي ديني، منطق ديني في حتى أي فتوى أي حكم. فهذا من الجانب الشخصي، وخلاني أكثر أقول لك التزاما بقناعة بكل عباداتي بكل أورادي بكل، خلاني أكثر أعملها بحب وقناعة وليست من باب الواجب والإلزام. فهذه كانت نقلة نوعية وحولتني بالتالي من شابة طموحة ريبليوس لإنسانة أكثر نضوج، أكثر وعي، أكثر تقبلا للرأي الآخر. أعطتني نوعا ما من فرشة فيها نوع من الطمأنينة في التعامل معه. من الناحية الثانية فتحت لي بابين. الباب الأول هو إنه حبيت أدرس البكالوريوس الشريعة من منظور، أخذت كثير من المواد اللي هي كانت تخرجني شوية، تديني زي ما تقولي شوية breath of fresh air، من مثلا الفنون العمارة الإسلامية، الفنون الإسلامية، فدخلت في جانب الإبداع والمبدعين من زاوية مختلفة. مختلفة تماما، ربطت الدين والمعتقدات الدينية بالاقتصاد، بالإبداع، بالازدهار. فصار عندي كذا وعي معين، إلى جانب لما تدرسي هذه الأمور في القاهرة، فأنت لما تدرسي مثلا عن الحضارة المملوكية وتروحي تشوفي مثلا مسجد معين، فبتشوفي فهو مرئي ونظري، فيصير عندك الحصيلة المرئية أو الذاكرة المرئية عندك، بتشبع بعد تزدادي إبداع، لأنه جانب معين من نص الدماغ اللي كان غير مفعل من الناحية القانونية أصبح مفعل من ناحية أخرى.
حلو.
تخرجت ورحت مرة تانية أعادل الشهادة. هنا قالوا لي إنه كان لازم يكون معايا إيش كان اسمه؟ مو ولي، أيوة ولي أمرك، لازم يكون معايا
عشان يعادل الشهادة، ولا كان من المفترض إنه يكون معك عايش طول هالسنين؟
معايا، ولازم إني أجيب الباسبور حقه، فالدخول والخروج حقه معايا، درس على حسابي الخاص، فما معايا مرافق. فكانت هذا التحدي الثاني. لذلك ما أقول لك أجبرت، ولكن كان الخيار اللي عندي إني أفضل خارج المملكة، عشان لو رجعت المملكة حشتغل بثانوية عامة. فالفرصة اللي جاتني هو التدرب في مكتب محامي في مصر، وهنا كنت أنا طبعا ديك لسه كنت صغيرة بالسن، فكنت أبغى حقوق المرأة والنفقة والطلاق، واشتغلت عند مكتب المحامي هذا، اللي تعلمت صراحة منه كثير، واللي علمني واحد من أهم الدروس المهنية في حياتي، وهي أول يوم دخلت له وبقول له فيه، يعني كنت طبعا أنا يعني أخذت هذه، عشان أكون صريحة، أخذت هذه الفرصة في التدريب عنده بسبب والدي، مو بسبب إنجازاتي العظيمة يعني، ولكن دخلت.
العلاقات مرة مهمة.
صحيح. ولازم الإنسان يكون، شوفي دايما أقول إنه الله يحب الحمد والشكر، الحمد والشكر لي، لكن الحمد والشكر للناس. من لا يشكر الناس لا يشكر الله،
صحيح.
فيجب الإنسان دايما يحاول إنه يتعامل، يدير الإيجو حقه بإنه ينسب الفضل لله تعالى، ومن ثم لكل من كان معاه في هذه الرحلة.
نحن بعض.
فالدرس اللي علمني هو شاهد، يعني الشاهد على ذلك، إنه الدرس اللي علمني هو إنه أنا دخلت فبسألهم فين المكتب حقي، قالوا لي إنه أي مكتب، حاطين لي كانوا كرسي ماصة وفي الكوريدور. فشعرت كده بإهانة، فرحت فقلت للسيدة اللي كانت بتقول لي، اللي هي في الريسبشن، قلت لها ازاي يعني انتوا حاطيني في الطرقة؟ لا مش معقول.
ترجمة
فقعدت المستشار بقول له تخيلي سعادة المستشار، يعني انا متخرجة وما اعرف ايش من الجامعة وما اعرف، وحاطين لي هذا. قال لي لو سمحت تفضلي. جلست، قال لي ممكن اسالك سؤال، هو انت يعني نصبتي كم مظلوم وكسبتي كم قضية عشان تستحقي تقعدي على مكتب زي ده؟
واو.
It was a very big lesson. It humbled me to the extent I won't tell you. And this lesson and that موقف، شوفي حتى أنا بكلمك عليه لازال جسمي يقشعر منه، إنه يعني I feel ashamed إنه أنا حتى فكرت إني أوقف هذا الموقف، ولكن الإنسان يتعلم. بعد ما تدربت من عنده حسيت إنه أنا الأحوال الشخصية لا تتلائم مع شخصيتي. أنا إنسانة بطبيعتي يعني أرتبط بالأشياء الإنسانية بشكل عاطفي، فكنت يعني قضية أخذها وأبحث فيها وينحكم مثلا مو بالطلبات اللي قدمناها، كنت أرجع أبكي وأقوم أنا أدفع الفرق في النفقة من حسابي الخاص،
لا
وطبعا طلعت علي بخسارة يعني، عرفتي؟
أكيد أكيد.
وبالتالي هنا أفتكر إنه كان صار بيني وبين يعني أحد حديث، وقالوا لي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لعل هذا جانب من القانون ما هو جانب المناسب لك. وكانت وهناك وقتها جاتني فرصة في إني أشتغل في بنك في لبنان كمتدربة، وفعلا دخلت قطاع البنوك وبدأت أتدرب. وشعرت وقتها إنه جميع في البنك يفهموا في البزنس أكثر مني. أنا كليتي قانونية والمواد الاقتصاد اللي أخذتها محدودة نوعا ما. فشعرت إنه أنا لازم أروح أعمل MBA عشان يصير زي الناس اللي حواليا، ما يكونوا يفهموا أكثر مني. وهنا يعني يوريك أحيانا الكبر أو نقاط النقص اللي في الإنسان تدفعه يسوي أشياء أحيانا تكون في صالحه. فعلا عملت MBA، تخصصي كان سيكولوجية المستهلك من منظور تسويقي، وقررت أنه رسالتي تكون عن القطاع الإبداعي Creative Industries. ذيك الأيام ما كان كثير معروف موضوع الـ Creative Industries، بالعكس يعني كان لسه مصطلح جديد، يمكن كان أول ريبورت طالع International Report. يعني سبحان الله كمرأة دائما أقول إنه النظرة النمطية للمجتمعات الغربية تركت معالمها على مسيرتنا كسيدات شرقيات، من حيث you have to pick between your career or your marriage or اللي يا يفوتك القطر هذا يا يفوتك القطر.
صح.
فكرة الموائمة ما في، لأن what we are expecting is excellence، بينما I don't believe in that. I believe in there are certain aspects في مسيرتك الشخصية أحيانا يتعمل لها كده ترجع شوية على وراء، وفي مسيرتك المهنية تعلى، وأحيانا في مسيرتك المهنية تعلى. ف it's
شوية
balance،
مد جذر.
جذر بين الاثنين. بس المهم إنه يكون أنت مؤشر أولوياتك محطوط صح في كل مرحلة، ما يكون مؤشر واحد على كل المراحل. ففي ديك المرحلة تزوجت وبدأت هذا، وجبت بناتي الاثنين،
ودخلت إياهم.
لله، وعملت في مكتب محاماة في دولة عربية خليجية تانية. وكنت عشان ماني معترف فيها، فكانوا مخليني in the back office as a paralegal. yes. ولكنها كانت فرصة، وكنت حابة أني أخذ الفرصة هذه أيا كانت. وفعلا بدأت في العمل في هذه الفرصة، وهناك كانوا يدوني القضايا اللي ما حد يبغاها، اللي المحامين المرخصين ما يبغوها، وكانت معظمها في القطاع الإبداعي لسبب ما. فأنا يعني زي ما قلت لك، واحد من المهارات اللي ربنا أعطاني هي فكرة التوثيق وإيجاد المقارنة، أو يعني kind of noticing the patterns، الروابط بين الأشياء. فكنت دائما أسجل إيش القضايا اللي أخذتها، إيش الطرف الأول، إيش الطرف الثاني، إيش الملامح اللي تشبه القضية الثانية، وصار عندي بين عندي باترن معين. هنا قدمت أول بروبوزل، بزنس بروبوزل لي، وكانت لصاحب المكتب، قلت له في قضايا عندنا من النوعية كده في التصنيف كده، أعتقد لو حليناها خارج المحاكم من خلال الوساطة التجارية يمكن أن تدر مبلغ كده، لأنه الساعات اللي حنستخدمها كده، وإنه بدل ما ينتهي بنزاع عندنا بس one client حيصير عندنا two clients، وال retention of the two clients زيادة لأنهم هم تراضوا على هذا. وفعلا كبر وتدرجت، وأخذت مفترق طريق كبير في حياتي الشخصية وفي حياتي المهنية، بإني نقلت من الدولة الخليجية ورجعت على المملكة. في خلال هذه الفترة كنت أسوي إيش؟ لما وجدت الباترن وجدت أنه معظم المبدعين، وهنا كان في نقطة تحول جذري في مسيرتي المهنية. الباترن was أنه a lot of the people أو معظم الناس المبدعين يوقعوا على عقود مجحفة، وكنت ما أفهم السبب. يعني واضح وضوح الشمس، إيش أكتر من كده واضح أنك أنت حتكون مظلوم في هذا العقد، ليش توقع؟ بدأت أجري انترفيوز عشان أفهم الفكرة، الدافع وراء ذلك. وجدت هناك سمات مشتركة بين كل المبدعين في كل القطاعات، وهي the urge، الرغبة الملحة لإخراج الإنتاج الفكري حقهم. It's almost like a ولادة، ما يقدروا، they have to get it out by hook or crook. وفي نفس الوقت عندهم قصور كبير في فهم المحتوى القانوني بالشكل اللي متدارج عليه في القانونيين. لذلك بدأت ورش عمل في كيفية قراءة عقدك القانوني، ولكن بدأت هذه الورش من منظور رحلة المبدع، مثلا رحلة الفاشن ديزاينر من منظور العقود اللي هي حتتناولها في مسيرتها المهنية، بداية من عقد تدريب، عقد توظيف، عقد خدمات، عقد إنتاج، كل هذه العقود، عقد بيع، عقد شراء، بس من منظور ها هي. وبدأت أشرح هذه العقود في كل ورشة عمل لمجموعة رغبة من هدول المبدعين، يعني architects لحال، graphic designers لحال، and so on. ونالت هذه ورش العمل، كنت أعملها في الصيف، نالت استحسان، صارت
أكيد.
very popular، وسعت لي دائرة معارفي في القطاع الإبداعي بشكل رهيب. كنت كل ما أروح دولة عربية يعزموني، ودوني، يجيبوني، يعرفوني على مبدعين كثير، صارت عندي شبكة معارف في هذا القطاع كبيرة جدا ومتنوعة جدا. The more I interacted with them, the more I understood what they need and where are the gaps.
صح.
وجدت إن هم مو بس ما عندهم قصور في الجانب يعني القانوني،
القانوني وفهم العقود
المحاسبي ما يعرفوا
أكيد طبعاً.
ولا كائن، عندهم قصور في جانب التسويق، عندهم. فبدأت أحط هذه كلها together
جميل.
وأسست شركة. حقيقة أنا ما كنت عارفة، يعني كنت عارفة هي بتقدم إيش، بس ما كان عندي تصنيف traditional اللي هي إيش. فstarted giving my services without even having a proper industry.
أنت صرتي زي الكرياتيفز اللي قاعد تخدمينهم.
Exactly. So I was giving them what they need, creating the platform that brings people that whether consultants, whether محاسبين, whether هذا. In a while بدأوا الناس يقولوا لي أنت you're an incubator. هم الناس صاروا يسموني، يعني أنا حتى ما كنت أعرف اللي بسويه اسمه ريادة أعمال، الناس صاروا ريادة أعمال، أنا مجرد بقدم خدمة اجتماعية.
أنت تشوف الباترنز والأنماط عند الغير بس ما شفتيها بعملك وطبيعة عملك أنت. أحيانا الواحد يحتاج إلى شخص ثاني كذا من برا يطلع على اللي قاعد يصير و أوكي put the pieces together. أكيد أنه البازل تركب بطريقة مختلفة. بس اللي عجبني أن أنت يعني أخذتي الجانب اللي كنت أصلا تحبينه بالقانون ترى مع الجانب اللي ما حبيتيه بالقانون، لأنه هذا فيه تمكين كبير للشخص المظلوم ودمجتيهم بشكل إبداعي. ف it's very creative يعني بصراحة، حتى يعني حتى لو هو قانون هو إبداع.
هو شوفي أنا what I did في لحظة إني تعرفي جوجل كيف it zooms zoom out، وعرفت نفسي أنا كدارسة قانون دوري هو حل المشاكل. فأي مشكلة أيا كانت قانونية أو غير قانونية أنا مؤهلة لحلها.
أنت قدرتي تشوفي إيش المهارة اللي عندك إياها، مش الـ الإطار
مش الإكسبرتيز العلمي، وإنما
واسم المهنة، لا هي مهارة ممكن تنطبق بالقانون أو ممكن تنطبق في ريادة الأعمال.
بالضبط. فبدأت رحلتي مع تشكيل من هنا، من إنه we our client is the creative, what do they need to offer them. And by the way، لما بدأتها في بيروت كانت serving the creatives، بس الكرياتيف كانوا في حتة تانية تماماً عن الكرياتيفز السعودية. في لبنان كانت الإيكو سيستم موجود،
الاندستري أصلاً قائمة صح؟
my role was enabling and opening markets that was my role. بينما لما جيت السعودية there was no ecosystem back in 2008 or 9. There was no ecosystem. Creatives were looked down upon.
صح.
They were basically haram. A lot of what they do is haram. Whether
يس
موسيقى
صح.
with... So, بالنهاية it was a completely different ball game. But my role في السعودية had to adjust، مع أنه أنا كنت already established in Beirut and we already had a let's say a menu of what we do. But we came to and we decided كان عندي خيارين، أقفل وأرجع بيروت وبس أبيع للسعودية، ولا I remove the white label consultancy role and start putting sleeves up and dig and create an industry.
Yeah.
And that's what we did. We started with تشكيل. It became an incubator. Then it became an accelerator. Then اعتمدنا على a mission that works on three different pillars. Capacity building, which is giving the workshops, giving the acceleration, the incubation.
تمكين.
تمكين. وتأهيل. And industry building. Sorry, community. And we believe that
جميل.
we didn't create a community around the creatives. We cannot, they cannot sell, they cannot inspire, they cannot move forward. So لازم
مجتمع إبداعي يعني.
مجتمع يتذوق الإبداع، مجتمع يدعم الإبداع، مجتمع
حلو.
يؤمن الإبداع والمبدعين. And this is where we create. يعني if you go to our website www.tashkil.com, you go to our portfolio, you would see the initiatives that we did. يعني من عملناها في ال community building. في يوم المهنة، unlike everybody else, we used to go to nurseries and teach kids what is a فنان from an perspective and how is a فنان. فكنا مثلا نقول له your investment is تجيب 5 ريال and we are going to create this company. إحنا الجاليري وإنت الفنان، وال5 ريال حنشتري بيها ألوان وورق وإنت حتلون. وبعدين كنا نعرض لهم اللوحات عندنا، وأهلهم they bid for اللوحات. ال10 ريال إحنا ناخد منه ريال وهم ياخدوا 9 ريال. So they understand that this is a job, this is not a hiwaya. So, and we did many initiatives.
التجارب والإبداع اللي يطلع منهم لا قيمة.
Well, exactly, and they feel appreciated. They feel they can say not just the typical "I want to be a pilot," "I want to be a fireman." No, I can be an artist.
You can create something that generates money, بس من عقلك ومن تصورك ومن خيالك.
Exactly. So we used to do a lot of community building initiatives, and then جاتنا وزارة العمل ديك الأيام وقالوا لنا we want you to help us understand the creative industry and what jobs it would create. And that was basically early 2013 and 12. And so my analogy was, إذا كان المبدعين بسبب الظروف المناخية let's say كالنمل الصغير المتخبي في جحوره، what is the sugar that I can put on the surface عشان يطلعوا وأحط الميكروسكوب وأشوفهم وأعرفهم وأعرف إيش يبغوا. So that was my analogy to my team. I said, if think about it this way, what is the right mechanism to bring them out, to call them in? Because right now, الفنانة بتشتغل في البنك، واللي بتشتغل على الخزف مدرسة، واللي معرف إيش في هنا. فأنا هدول هم مصنفين ضمن تصنيفات أخرى. كيف أوصل لهم؟ In records, they're not there.
Yeah, صح.
And so what we did We started doing these workshops where it's a mapping exercise. So we were mapping creative industries in 12 different sectors by bringing over 100 experts to give workshops on gaps that the education system had. So we did everything from social innovation, gaming and application, you name it, you will find it on our website. And we did them in weeks, and each week we bring an expert. He flies Jeddah, Riyadh, Al Khubar. We do these workshop. We start documenting in different four different data collection phases. من في بداية تسجيلهم مين هم فين ساكنين إيش مستواهم التعليمي بيشتغلوا ولا ما بيشتغلوا عشان نعرف من هو هذا المبدع. تقييمهم في shadowing them في ورشة العمل. Then we did الانترفيو الquestionnaire من الأستاذ نفسه اللي عمل الworkshop. Then تقييمهم لنفسهم بعد كده. أن جمعنا المعطيات وعطيناها لوزارة العمل. And honestly I was shocked from the findings because النسيج الإبداعي في المملكة كان diversified بشكل رهيب، ولكن كان في محاور قوة في كل مدينة. فمثلا وجدنا إنه السوشيال انوفيشن و3D برينتينج كانوا في المنطقة الشرقية جدا جدا مستوى عالي، كفاءات عالية، ولعله يكون بسبب الانتراكشن مع أرامكو.
صح.
وجدنا إنه الاركيتكتشر كان جدا قوي في السيدات في المنطقة الغربية.
الغربية
إنه في منطقة الرياض كان الـ Gaming والـ Application Week was one of the most successful and there were brilliant breakthroughs هناك. فكل واحد من هذه أدانا insights. It's not necessarily 100% accurate, but it led the way to a lot of things that came. And so basically, Tashkil kept on evolving, the role kept on evolving until في 2013 I was also granted. طبعا في مسيرتي مع تشكيل ما وقفت في المطالبة بحقي أن أكون محامية مرخصة. So I was still doing my training, I was still براسل الوزارة, I was still بقدم هذا until طلع البيان كلمة الله يرحمه الملك عبد الله في أنه المرأة يسمح لها بمزاولة مهنة المحاماة. وفي 2000 أنا تخرجت 2001 في 2006 أو في 2006 أيوة يمكن أو 2005 تخرجت أول دفعة من الجامعات السعودية.
صح.
فوقتها بعد 8 سنوات من تخرجي عادلوا لي شهادتي. بعد 13 سنة من تخرجي اعترفوا في كمحامية. كنت ضمن يعني قد يكون ترخيصي هو أول مزاولة للمحاماة, ولكني لأني تخرجت من جامعة غير سعودية لم يعني كتبت تعهد وقتها أنه ما حأطلع على الإعلام إلا بعد 5 سنوات, وفعلا التزمت الإقرار الأدبي معهم لأنه كان الهدف بالنسبة لي هو أن يحصل على هذا الاعتراف
للمزاولة يعني فقط.
وفتح المكتب كان حتى في وقتها أنه البلدية كانت ما هي متقبلة أنه يكون اسمي على اسم المكتب أنه سيدة, ولكن قدرنا نفتحه ومرينا بديفرنت هذا. بس حتى لما فتحت المكتب كان تركيزي على الجانب التجاري, التمكين المرأة الاقتصادية والتجارية. كان العمل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عقودها, تمكينها القانوني, في حمايتها القانونية. ومن ثم التركيز على التخصص اللي بدأته لما كنت في الدولة الخليجية وهو الـ IP الـ Intellectual Property اللي هو مرتبط ارتباط وثيق بقطاع الإبداع
صناعة المحتوى. أكيد. طب وبعد الرؤية كيف تغير شغلك؟ ولا تحسين أنه امتداد للي بدأتي بس أنه في تمكين أكبر؟
شوفي في بعد يعني خلال الرؤية, أول من انطلقت الرؤية تم استقطابي للعمل في هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة كنائب محافظ لدعم ريادة الأعمال اللي كان ضمنها ريادة الأعمال النسائية وما إلى رأيك، وعملت في أكثر من ملف من الجانب القانوني، طبعا من الجانب الاستراتيجي، ولكن أيضا من الجانب القانوني في وضع بعض السياسات واللوائح والأنظمة التي تتعلق بتمكين الفئات التي كنت أعمل من أجلها ومعها، كنظام الحاضنات والمسرعات، إدراج المنشآت الصغيرة والمتوسطة في نظام المشتريات الحكومية، الـ entrepreneurship visa وما إلى ذلك. فهي من الملفات اللي عليها وعملت لمدة عام، ولكن again جات البوصلة اللي هي بناتي كانوا في سن يحتاجوني فيه، ووجودي في مدينة أخرى بشكل دائم كان لازم أخذ قرار مهم، ولذلك قررت أنه أتنحى. واحد، لأنه حققت الأهداف اللي أنا أبغاها، وضعت السياسات اللي أنا كنت حاسة أنه هي ضرورية. اثنين، ولما عرض علي هذا المنصب حسيت، تعرفي لعبة الكراسي، إنه إذا عليه زميلة تجلس عليه ممكن يروح علينا وما حد يجلس عليه. فأنا بالنسبة لي كان ضروري إنه we sit on that seat and show other girls إنه ترى ممكن تقعدوا عليه. فأنا بالنسبة لي كان هذا شيء مهم جدا. وبعدين حسيت إنه لا، أنا my mother duties calls for me. والآن في كفاءات، وانفتح الباب، وفي كفاءات قد تكون أفضل مني لهذا المنصب. والإنسان لازم يكون يعني حقيقي مع نفسه، يعني إذا أنا ما حسيت إنه هذا المكان أضيف لي أو هو يضيف لي، then هذا ما هو مكاني. لأنه هي في النهاية ما هي عبارة، يعني الحمد لله معظمنا ربنا أكرم عليه، فبأنه عنده قوت يومه، وهذا هو أكبر خير، هو أحسن من غيره كثير، عنده سقف فوق راسه وعنده قوت يومه، وبالتالي العمل هنا يجب أن لا يكون بسبب التكسب المادي، وإنما بسبب الخدمة الاجتماعية اللي يسألك الله عليها. فأنا بالنسبة لي كان هذا شيء ضروري، الله حي سألني أني بدوري كأم. ورجعت لعملي القانوني، ورجعت لعملي في التشكيل. في ذيك الأيام كانت الأنظمة حقت القطاع الإبداعي لا زالت هيئة، كانت وقتها هيئة الإبداع أعتقد، أو هيئة المبدعين، نسيت والله اسمها. كانت هيئة ولا زالت وليدة، وبالتالي كانت تشكيل بعد ما كان لتسيير أعمالها كنا نحتاج 5 سجلات. القديم صار النظام القديم يشكل عبء مادي وإداري والتزامات، فكان ممكن يضعني في مساءلات أنا في غنى عنها. لذلك قررت أقول مقرها تاني تشكيل، وحسيت أنه اليوم في ظل الرؤية وجود هيئة أو هيئات متعددة لخدمة هذا القطاع هو الشيء اللي لازم يصير، هو اللي كان المفروض يصير. وإحنا كنا بنعبي فجوة صغيرة بإمكانياتنا محدودة، عملنا فيها ما نقدر، وعملنا فيها اللي الله مكننا أن نسويه، ولكن الآن يترك الأمر لولاة الأمر اللي هم والقادرين على أخذ هذه الرسالة لمرحلة أخرى. فمجرد حسيت الجاب انتهى، نقلنا عمل تشكيل لدولة عربية، وبدأت في الدولة العربية تقديم لي، طبعا تدار من زميلة لي، وبدأت تأخذ منح من مؤسسات غير ربحية عالمية تعمل مع دول نامية في تطوير الصناعات الإبداعية والحرف في دول يعني نوعا ما فقيرة أو نامية بشكل لا يمكنها من العمل في ذلك. وأنا ركزت طبعا دور استشاري أكثر بما أني الفاوندر، ف also stepping back from being an executive being more of a the compass of the
استشارة advisor
advisor and kind of giving them the lead on what they want to do,
the direction.
And I step back to my legal work, focusing on what I know how to do. And in 2020 something happens. القطاع القانوني زيه زي أي قطاع، مع كوفيد انضربنا ضربة قوية كمكتب، وقبل كوفيد بسبب الوضع الاقتصادي صار عندنا تعثرات بسبب تعثر رجال الأعمال، صار تعثرات في الدفع لينا، ولكن كوفيد كانت الضربة القاسمة لأنه المحاكم توقف أعمالها، وبالتالي عملاءنا توقف دفعهم لأنه ما بنترافع عنهم. كمان المعاملات التجارية اللي هي مكتبنا كان متخصص فيها، اللي هي cross countries, you know, it's between different international organization والسعودية. فصار في عندنا محدودية في الدخل. فقررت، قلت لهم let's digitalize المكتب. It's a good time for us to work internally to digitalize our work. And sorry, أنا بس my team لما يروحوا لازم يأشروا لي باي باي وأنا أشتري.
يعطيك العافية.
بدأنا بالملفات، ما عاد صار عندنا papers, everything digital, archived completely with hashtags and tags for easy research. So we created كل منظومة كاملة رقمية للكلاينت، تكون الجيرني حقت العميل كلها رقمية. بعدين طولت مدة الكورنتين، فقلت لهم إيش في نشتغل عليه. طلبت منهم اللوجز حقت الاتصالات الهاتفية عشان بشوف، طيب إحنا بتجينا مثلا 20 مكالمة في اليوم، ليش ما بتتحول لعملاء؟ ما بتتحول، بآخر الأسبوع بيجيني من let's say 30-40 مكالمة one lead. بدأت أبحث، طبعا أنا زي ما قلت لك I'm obsessed about documenting. So وجدت أنه السؤال اللي بينسأل نبغى عقد فلاني، متى ممكن تخلصه، وكم سعره. فإجابة السؤالين دي بيسبب عزوف. هنا قلت لهم بدنا نراجع وأشوف أنا المدة قديش بتاخدنا أن نعمل contract لأحد، وقديش سعر الكونتراكت. When I looked at it, I understood that the problem is that a lot of the people are calling are individual or SMEs or شركات متناهية الصغر. They don't have a 5,000 ريال to pay for a contract. Really, they don't have that investment. إلى جانب أنه ما عندهم الوعي بأنه الحماية القانونية يحتاجوها الآن.
صح صح.
فقلت لهم إحنا في شريحة كبيرة. إحنا طبعا التشالنج من التيم حقي أنه ما عليه، إحنا عندنا maximum 8 ساعات 12 ساعة في اليوم. We need to cater to the highest bidder اللي يقدر يدفع سعر الساعة حقتنا. إحنا ليش نشتغل لناس ما يقدروا يدفعوا لنا سعر الساعة؟ طب إحنا كيف حندخل أرباحنا، وكيف حنقدر ندفع رواتبنا، وكيف حنعمل منظومتنا التشغيلية؟ And therefore I said okay, let's try to brainstorm for a way to solve this problem and capitalize on هذه الفئة الغير مخدومة. And this is when we came up with our digital app. It's called Mustanad. It's a platform for legal documents where you can actually access legal document in a very, very easy way. You can search for a document. يعني مثلا اليوم تبي عقد خدمات لقطاع مثلا الميديا اللي انت فيه، مكتوب لصالح مقدم الخدمة. يعني احيانا العقود تتكتب لصالح الطرف الاول، احيانا تتكتب لصالح الطرف الثاني حسب المحامي.
صح. اكيد
تبغيها لهذا، تبغيها ضمن الجورستيكسن السعودي، تبغيها it will be able to show you in our platform مين المحامين اللي كتبوا نماذج بهذا الشكل. You pick and choose, you can find the rating of هذا المحامي, you can do a background check. Every single عقد يحط في المنصة يتم مراجعته من محامي وقاضي، يا محامي سابق، يا قاضي سابق، يا أستاذ قانون سابق، حتى يتأكد من أنه هو at least يعني it fits the basic classification of what هذا العقد. يعني في عقد البيع غير البيع على أجل مثلا، يختلف.
صح صح.
In the same respect, it is backed up by an AI system that actually, hopefully, with enough database, it will generate contracts like no tomorrow. So if you ask me today, what is Mustanad? I'm telling you, Mustanad is one step from making lawyers immortal, because there you can, if Sufana have her on our platform, you can tell the platform, please generate عقد بيع مكتوب لصالح كده في كده بتون حق سفانة دحلان. heirs اللي هم ورث الورثة ليا هيستفيدوا من IP اللي عملته for 10 years and after that. So there is مدة حياتي 10 years after.
حبيت الطريقة اللي يعني you're framing it in that, you're immortalizing it. You're not making yourself redundant. لا, you're making yourself more important, لأن أنت أصلاً الIP اللي حطيتيه من الأساس هو اللي يبقى إلى الأبد, والكل حيشكرك يستفيد من الفكر اللي أصلاً حطيتيه كأساس في العقد. وأكيد حنحتاج نغير في بعض المصطلحات, يعتمد على الشخص وعلى الاندستري وعلى الاحتياجات وطبعا المتغيرات حد.
يعني وبعدين انا كلوير ماني خسرانه شيء, لانه انا اوريدي عندي هذه التمبلتس. all what I'm doing instead of me taking 5000 ريال which is the cost of goods sold من one person, I'm taking it from 10 people, from 20 people, from 10 يعني انت بالنهايه بتشتري عقد ب 200.
You're modularizing it to it's like crowdsourcing بالمقلوب.
It's crowdsourcing بالمقلوب. Perfect. And so this is basically what we're doing. So my company Legal Digital Solutions now works on digitalizing the legal industry through creating different tools. One of them is Mustanad with its AI. One is we have another platform for jurisprudence. We have another third one for which is in the making for, it's a arbitration center for IP conflict resolutions, which is fully online. And so innovation and creativity is a godly skill that is embodied each one of us. You just need to believe it's there, and you need to kind of say كلام الرصاص, sharpen it so it brings out of it. It doesn't matter what you're going to write on that paper, it's how you're going to use that.
طبعا انا كنت حاطه اسئله وانت جاوبتيها في السياق الحديث بشكل يعني your storytelling, طريقه سردك للقصه ومسيرتك يعني جدا جدا ملهمة بصراحة. عندي أسئلة كثيرة, بس إحنا يعني الحلقة لازم تكون محدودة شوي, ف we're gonna need to wrap up. ولكن أبغى أسألك سؤال. أنا عارفة إن أنت يعني من كثر ما احتكيتي مع مبدعين وفنانين وعالم الفن والإبداع, طبعا creativity زي ما تفضلتي it looks like different things in different industries, بس أكيد أن عندك حس فني عالي, فكيف تطبقين هذا الحس الفني بحياتك خارج إطار القانون؟
I recently started هواية جديدة وهو قراءة القرآن بمقامات مختلفة. مقام مقام الحجاز, مقام النهاوند, and it brings me a lot of satisfaction and invoke my creativity, because basically you need to find the المقام هو الميلودي, so you need to find the right melody for the right ayah, and this is where
صح
ال impact حق الايه بيكون قوي. So this is another area where creativity working with me, but I also start looking at things, you know, very simply, you know, sitting with artists, I can put مثلا فنجان الشاهي انا شايفاه وان انا وانت شايفينه فنجان شاهي, but a creative that comes to me بيشوفه a opportunity انه يعمل فيه طاوله والطاوله دي يحط عليها looking at the universe from that prism, and it gives me great joy, because I can never look at the same thing the same way twice.
رحلو. عندك رسالة معينة, عندك كذا فكرة حابة أن إحنا يعني ننهي فيها, نختم فيها حديثنا اليوم؟
I think my biggest advice is what I've noticed the younger generation feels is that they look at success as a final goal and not a journey. And that's sad because then they're really missing out on the journey itself. And from my experience, I've never thought until today, you know, people call me successful. I don't know where is the success in my journey. I just know when, okay, things happen. And the second thing is that the humble you are, the more resourceful you become. And being young is not about age. It's more about curiosity. The more you have curiosity, the more ruhak will become young by default. Your attitude, it has this thing. It has this beautiful attraction and enthusiasm and drive and energy. So I would say these are my three giveaways to young people. And to be playful when they need to. They need to be also assertive and strict and disciplined with themselves.
أكيد. Don't take yourself too seriously.
Absolutely.
يعطيك ألف عافية. شكراً على وقتك. لازم نستضيفك مرة ثانية. لازم نتكلم عن بعض القصص الحالات اللي واجهتيها. حابة أن يعني نتعمق أكثر بالحديث. بس كحلقة أولى أنا كثير استمتعت بالحديث معك اليوم وأشكرك على وقتك.
شكرا على استضافتي وشكرا لكل اللي حيستمعوا. أتمنى أني أكون ساعدتهم ولو بشيء بسيط, أنه to provoke idea, to inspire them, to tell them or to say, you know, maybe we don't want to be like her or, but really يعني
بالعكس
I think for time, and you know, the time they're going to take to listen to me is for me very precious.